من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين واللعل الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بل نقذف الحق على الباطل فيدمغه. ليس فيدمغه أو فيدمغه، بغض النظر عن الاختلاف في القراءات، ما أدري إذا قراءة معروفة أو لا، بس في قراءة على كل حال أنه يدمغه. فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. القذف في اللغة العربية، سبحانه وتركاته، القذف في اللغة العربية بمعنى الرمي بالسهم والحصى والكلام، هو الرمي، هو عبارة عن الرمي بالشيء. وذكروا أن الأصل في هذه المادة كما في معجم مقاييس اللغة، ذكروا أن الأصل في هذه المادة هو عبارة عن الرمي والطرح. تقول قذفته إذا رميته وطرحته، فعلا يقال قذف الشيء قذفا، يقذفه قذفا إذا رميت، إذا رمى به. وبلد وبلدة قذوف، أي تروح لبعدها تترامى بالسفر، كأنه بعيدة جدا، بدك واحد شو يكب حاله عليها حتى يصلها مثلا. ومنزل قذف وقذيف، أي بعيد، وناقة مقذوفة باللحم، كأنها رميت به فعلا. في طبعا بالقرآن الكريم غالبا كلمة القذف تستعمل بهذا المعنى، بمعنى الرمي. مثلا قوله تعالى، إسا ما أدري إسا هذه الآية هك وردت، يعني أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. ما المقصود والله العالم اقذفيه في التابوت؟ يعني كبيه يعني فعلا، لعله من باب المشاكلة، لعله من باب ماذا؟ المشاكلة. ولا ما المقصود أن ارميه ارميه يعني ها خذ راحتك، بس الآية واضحة، الآية مش هكذا. الآية تكون أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، ما ايه باعتبار شو ايه كان هكذا، بس لكش معنى يعني، بس أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فيأخذ. طبعا كأنه أنه أنت مالك علاقة، كأنه عم بيخرج عن هذيك، أنت رميه والله تعالى ماذا يوكل في أمره، توكل في أمره. مثلا في قوله تعالى: قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها. يعني الذهب قذفناها. فكذلك ألقى ماذا؟ السامري. وأنزل الذين ظاهروهم من الأهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. أيضا قوله تعالى: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قال تعالى أيضا: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. وأيضا وعلى وهذا المعنى يقال قذف المحصنات، الرمي بالكلام، ومنه قوله وعلى هذا السياق قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، يعني يقذفون، يرمون يقذفون أو مشاكل ذلك. فإذا القذف باللغة العربية معنى ماذا؟ بمعنى الرمي. الكلمة الثانية الموردة في القرآن: الدمغ أو الدماغ أو مشاكل ذلك. الدمغ والله العالم هي الظاهر بحسب اللغة العربية هي هو الدماغ، بحسب اللغة العربية هو الدماغ، هذا الدماغ الموجود في الذهن، في المخ، ما أدري ما يقال. هذا الدماغ مغطى بماذا؟ بخريطة. هذه الخريطة مثل الغشاء، تعرف، تتذكروا بحث الحدود، حدود ولا القذيات ولا القصاص، قصاص قصاص مذكور أيضا. إذا واحد موضوع القصاص إذا كان دامغة لا يمكن له الاختصاص أو شيء معين، بس على كل حال بالديات أكثر شيء يذكروها، كما قال بعضهم يفرقون بين الحارصة اللي هي بات تقشر الجلد، والمأمومة اللي وصلت إلى أم الرأس لكنها لم تفتق الخريطة، والباضعة والمنقلة. تتذكروا هالاصطلاحات في المقام؟ واحدة منهم الدامغة. الدامغة سميت الدامغة لماذا؟ لأنها ضربة على أم رأسه بحيث أنها تصل الضربة إلى أين؟ إلى تفتق الخريطة، يعني بكسر لك العظمة إن شاء الله تعالى اللي بيسموها الصقورة. هذه الصقورة، بل الصقورة، فتقت لك الصقورة، فتقت لك الصقورة، كسرت لك الصقورة، وصلت إلى ماذا؟ إلى الخريطة التي تغطي ماذا؟ الدماغ. وخزقت ماذا؟ الدماغ. عادة هذا ما بيعيش، عادة ما بيعيش، بده إعجاز علمي هذا حتى ماذا؟ حتى أن يعيش واحد. وصلنا إلى الدماغ فعلا. فالدامغة هي التي تفتق خريطة الرأس، هي تفتق خريطة الرأس، فإنه كما قيل بأن الدماغ ماذا؟ في خريطة فعلا. لذلك هم قالوا بأن الأصل في الدامغ هو هذا المعنى، أن الدماغ هو عبارة عن ماذا؟ عن هذا الرأس، صار يطلق بعد ذلك على الضرب من أعلى، كل واحد ضربه من أعلى كأنك ماذا دمغته، ضربته أزلته أو ما شاكل ذلك، يقال دمغته إذا ضربته على رأسه حتى وصل إلى الدماغ، هذه بمعجم مقاييس اللغة. فصار يطلق هكذا، كل ضربة من أعلى نسميها ماذا؟ كل ضربة تكسر ويكون الطرف الآخر ماذا؟ آيلا إلى الهلاك، نسمي ماذا؟ دمغته فعلا. ها؟ غير دبغته، ها؟ غير دبغته، دبغته شيء آخر تكون بالي. الزهق في اللغة العربية هو عبارة عن الزوال، تقول زهقت نفسه ويتزهق زهوقا إذ ذهبت فعلا. يقال مثلا للبئر إذا كان بئرا قعره بعيد يقال بئر زهوق، يقال بئر زهوق إنه بعيد المهوى، إيش اسمه، هوته بعيدة جدا في المقام. والقرآن على هذا البناء في 4 موارد استعمل كلمة زاهق، مرتين قياسا إلى الباطل، مرتين قياسا إلى النفس. قال الله تعالى في سورة التوبة: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها، يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وأيضا قوله تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، هذه كانت في الحياة الدنيا، هنا في الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. طبعا نعيدهم نفس السورة في سورة التوبة. وأيضا قوله تعالى في سورة الإسراء: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، الزهق والزوال في المقام هو الزوال، هو مشاكل ذلك في شو اسمه. نعم في بعضهم قال بأنه أن هذا بالتحقيق في كلمات القرآن، قال بأن الزهوق ليس مجرد الزوال والانعدام، الزهوق عبارة عن زوال الشيء قهرا، يعني بس أنت تزول الشيء قهرا تقهره على الزوال نسميه ماذا؟ أنه قد زهق فعلا. على كل حال طبعا البئر سمي زهوقا إذا كان بعيد الهوى، لأنه كل شيء يقع فيه ماذا؟ قد زهق، فسمي البئر زهوقا لأنه ماذا؟ لأنه يزهق فيه الأمور. إذا كان بئر قعره عميق ورميتك فيه إن شاء الله تعالى أنت شو تصير؟ أنت الزهوق. فسمي البئر زهوقا باعتبار الحال والمحال، أنه ما يقع فيه يكون ماذا؟ زاهقا فعلا. ها؟ أنت معنا هنا؟ حبيبي بلي ما اسمع الصوت هيك، شو اسمه؟ فكرت انه نبتكرت عن قصنا بموسى حضرت ايه قلت انه شو اني انا بعد فقال لي انا الله وكذا ما ادري شو ناديناه من جانب الطور فعلا. هذا بالنسبة لماذا للكلمات الثلاثة اللي هي عبارة عن الدمغ والقذف والزهوق. في هذه الآية الكريمة المقصود الإجمالي منها على حسب تذكر نحن سابقا قلنا في اختلاف في فهم الآيات السابقات، أنه هل هي في سياق نفي الولد فقط أو الزوجة أو النكاح أو المسائل هذه، أو في مقام نفي اللعب مطلقا. بناء على ما رجحناه من أن الآيات في مقام نفي اللعب مطلقا واللهو مطلقا، فالله تعالى يريد في هذه الآية أن يبين سنة من سننه سبحانه وتعالى، وهي القذف بالحق على الباطل أي رميه، فيكسر الحق الباطل وماذا يفعل؟ يدمغه. وإذا انكسر الباطل كان ماذا؟ كان الباطل زهوقا فيهلكه، كما يدمغ الرجل الرجل بأن يشجه على رأسه ماذا؟ شجة فيدمغه. وإذا دمغه بلغت الشجة الدماغ، ما بيعيش إلا بعجوبة فعلا في المقام، لم يكن له الحياة. طبعا فيها كلمة بل فيها إضراب، هنا أول الآية في كلمة إضراب، يعني الله تعالى لم نتخذ لهوا ولاعبا وكذا، بل نحن الذين شو نأتي بالحق ونضرب به على ماذا؟ ونضرب به على الباطل. يقول الشيخ أبو جعفر الطوسي في التبيان: هذه الآية تدل على أن حجج الله تعالى الدالة على الحق تبطل ماذا؟ شبهات الباطل. هذه نكتة ينبغي سنتوقف عندها عما قريب إن شاء الله تعالى، حاول نستفيد منها قاعدة علمية أو لا تستفاد من بعض الروايات، هل يعقل في يوم من الأيام أن يكون الحق غير قابل للتحصيل أو لا؟ هل يعقل يوم من الأيام أن واحد يقول لنا بأنه مع قد ما تعطيه بينات للحق فيكون مستضعف أو لا؟ كل واحد إذا أتته البينات لابد أنه ماذا؟ مستكبر وجاحد، ولا يمكن أن يكون مستضعف، لأن هناك سنة، ما هي؟ أن الحق يدمغ الباطل فعلا ويزهقه فعلا. على كل حال، ورد في بعض الأخبار بالمحاسن والكافي، ورد التعبير ليس من باطل يقوم بإزاء حق إلا غلب الحق الباطل. ليس حق يقوم بإزائه باطل إلا ماذا؟ غلب الحق الباطل. ما عم نتكلم غلب الحق الباطل بمعنى أنه غلب صاحب الحق غلب صاحب الباطل، ما العلاقة ببحث هذه؟ العلاقة الحجة، العلاقة الفكرة، العلاقة القضية، كقضية الحق يغلب ماذا؟ الباطل. هل أنت قديش بعدين بتلبس على الناس ومشاكل ذلك أو تقهر الناس ظلما؟ هذا بحث آخر في المقام. رواية من روايات شوي مثل النظر، هذه الرواية إنصافا اللي هي رواية ماذا؟ بتعالج مشكلة طويلة عريضة، مسألة أنه بعض الناس دائما يبتعد عن الحق ومشاكل ذلك بدعوى الاشتباه وكثرة الشبهات وأن الباطل كثير وما أعرف من حق مين مع مين ومين ضد مين وأنا مين وبعد شكك بماذا؟ بأمور كثيرة فعلا في المقام بدعوى ماذا؟ أن الباطل كثير ومشاكل ذلك. هذه الآية الكريمة عندما بيّنت أن الحق ماذا؟ يدمغ الباطل، يزهق الباطل، يدمر الباطل، ولد في تعبير بالرواية في المحاسن للبرقي رواية واقعا ينبغي التوقف عنده في تطبيق هذه الآية، عندما قال الإمام عليه السلام الصادق: ما من أحد إلا وقد برز عليه الحق حتى يصدع. ما من أحد إلا وبرز عليه الحق حتى يصدع، قبله أم تركه. يعني أنت صدعته غصب عندك ماذا؟ يعني كأن الاعتراف بالحق ماذا؟ أمر قهري. قبلته أم لم تقبله؟ وإلا قبول الحق هو أمر ماذا؟ أمر قهري، ما له علاقة بمسألة ماذا؟ امتثلت أم لم؟ أم لم أمتثل خارجا؟ أنا قد أكون جاحد، قد أكون منكر، قد أكون مستكبر، ما له علاقة المسألة هذه، لكن الحق سيدمغ ماذا؟ سيدمغ الباطل، هذه سوف تكون حجة ماذا؟ راسخة عليك. وإذا افترضنا أنك تدعي الاستضعاف، أنت خرجت عن حد الاستضعاف إلى حد ماذا؟ إلى حد الكفر والجحود فعلا. هذه قاعدة، هذه سنة، هذه حينئذ إذا واحد يقبل هذه الدلالة الآية على هذا المؤدى، حينئذ كثير من الأمور الدعاوى الموجودة في الخارج أن الباطل كثير وما نفهم حق ومشاكل ذلك، يناقض هذه الآية أن الله تعالى دائما يجعل الحق ماذا؟ أقوى من الباطل، وما في إنسان باحث عن الحقيقة سوف يشتبه عليه الحق وبين من الباطل فعلا. أنتم غالبا تشتبه أهواءكم بأهواء غيركم، هذا اللي عم بيشتبه، ولا الحق والباطل واضحين عادة في المقام. وعلى كل حال، يقول الزمخشري في الكشاف عم يبين الاستعارة البلاغية في الآية أنه كيف نعم
يكون
سيد حق والباطل يكون حق والباطل. أنت عم تناقض الآية يعني ضد الآية أنت؟
لا يعني في كل العلوم في اختلاف ما هو الحق ما هو الباطل فيها.
تقصد بالعلوم النظرية هذه؟ هذه شو هذه علوم؟ هذه علوم ما شو علاقة بالحق والباطل؟ هي وسائل، هذه وسائل منا حق وباطل. هذه هذا رأيك لا يعني حق باطل، لكن إذا أعطيتك الحق تعالوا، إذا واحد إجا أعطاك طريقة الحق أنه لا اختلاف فيها، فحين إذا لابد أن تقنع بها. انت بس واحد ما بين لك ما هو الحق، هاي مشكلتك.
ها فرامر نسبي كل يعتقد ان الحق معهم مثلا
او فينا، لا هو الفكره مو هنا، الفكره انه مش مساله اهواء. ينبغي لك في قبول الحق وترك الباطل ترك اهوائك، ما تقول ان وجدنا اباءنا على مله وان على اثارهم لمهتدون او مقتدون. بالنتيجه الايه نحن اذا اردنا ان نقول ان هناك حق وباطل انتهينا. الله سبحانه وتعالى اعطى سنه ان اي انسان يريد الحق سوف يصل الى الحق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله تعالى أعطى قاعدة وقانون، ما ممكن الله سبحانه وتعالى يمنع من ذلك. ما تبنى تطبيقات على بعض الناس وتقول لي أنه إذا عم تحكي عن فلان وعلان، نعطي نظريات، نحن نعطي سنة إلهية.
الباطل الصريح
بل لا يحتاج إلى الدمغ. لو بروايات أهل البيت يؤكدون على هذه الفكرة ويؤكدون أنه ما في شيء اسمه باطل صريح في الخارج، ولا لو كان الباطل صريحا في الخارج تركه مين؟ أهله. لذلك هناك شيء اسمه فتنة. ما هي الفتنة مولانا؟ هي أن تأتي بشيء من الحق وتدمغه وتدمجه مع شيء من الباطل حتى يظهر بمظهر الحق، ولا فيش واحد يدعي دعوة باطل مطلقة. في واحد يدعي دعوة الضمضة؟ ما في واحد يدعي دعوة
الضمضة. واضح
واضح
الكفر، واضح
حقية الإيمان. باري هذا الدعوة هذه.
ما كان باطلا.
لا يحتاج إلى آية هذا. ما بدوش الله، بدوش قرآن ودمغ ومشاكل ذلك وضرب وكسر. يا ما بده. الباطل صريح واضح والحق هو صارح. ما بده آية وسنة إلهية يعني.
أما الفتن والشبهات هذه ما في حق وباطل صريح حتى لو
قل. مين قال ما في؟ رجع للأصول، جعل جذورك تعرف الحق من الباطل. رجع للأصل. مين قال؟ نحن عم نحاول نعطي سنة. انت عم تحاول تصور مشاكلنا الآن لأنه نحن نرجعش الأصول. ليش في القرآن الكريم يقول بأن القرآن هادم في كل فتنة؟ ما قارئ الآيات القرآنية روايات تذكر القرآن بعنوان أنه الهادي في الفتن وأنه المرجع في الفتن. انت بس تصاب بفتنة، شو بتسوي؟ إذا لا تستطيع أن تعلم، لكن عندنا روايات تقول استهدوا القرآن في الفتن. إذا أنت ما عندك مقدمات المعرفة، ما عندك مقدمات، شوف أنا دائما عندنا القاعدة. نحن طالة نحن نريد أن نقول بأنه أنا ما عم بقدر أوصل إلى الحق لأنه عندي ضعف في المعلومات والوسائل والإثباتات. معك حق، ما عندي مشكلة، أنا قد أكون عندي ضعف في المقام، لكن نحن نتكلم أنه إذا واحد عنده أدوات العلم موجودة في المقام، ليش بده يكون الحق والباطل المندمجين معه وفتنة لا يميز الفتنة من غيرها؟ نعم، كيف نستخرجه من عندنا روايات؟ أقول عندنا روايات تقول بأنه في الفتن هذا هو القرآن. ارتجوا القرآن يوضح لكم ماذا يفعلون في الفتن. لو كان المقصود من الآية الباطل الصريح ومن الحق الحق الصريح لما احتاج إلى ماذا؟ إلى مثل هذه التعابير كلها، أنه دمغ وضرب وكسر وما شاكل ذلك. ما الباطل الصريح لوحده يظهر، يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج أن يأتي شخص ماذا ويدمغه ويكسره إن الباطل كان زهوقا. لا الباطل عفوا، اتفاق في مرة، اتفاق في مرة، في أذكر على السيرة ذكرتها الآن أنت، أذكر في مرة هذه الآية، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أذكر في واحد فسرها كما فسرتها أنت، بس كيف فسرها الآية؟ فسرها أنه ماذا؟ أن الباطل لحاله يزهق. أنت ما تهاجم الباطل، أن الباطل لماذا يزهق؟ لماذا؟ لوحده. الله يقول الحق إذا قابلت بين الحق والباطل، الباطل ماذا؟ يزهق لوحده فعلا. فأنت ليش تحارب الباطل؟ الباطل يزهق لوحده، إنه باطل واضح ماذا؟ البطلان. فإن الباطل كان زهوقا. أقرأ القرآن كما يجب يا أخي. يدمغه. عادنا نحن نفسر معنا الدماغ.
هذا
نفسر عايش في قوم اتفاقا. إيه هلا هي عايشون في قوم بعد. أنا ما أتصور المقصود بالباطل باطل الصريح، مقصود من الباطل شو اسمه؟ لذلك الرواية تقول ما من أحد إلا وقد برز عليه الحق حتى يطلع قبيله أم تركه فعلا. على كل حال، لو كان المقصود من الباطل الباطل الصريح لما احتاج إلى دمغ هذه التعابير هذه بالروايات. على كل حال، قال كشاف الزمخشري عم يبين النقطة البلاغية في الآية، شفت أمها العبارات، يقول استعار لذلك القذف والدمغة، شفنا تعابير، تصويرا لإبطاله وإهداره ومحقه، فجعله كأنه من كأنه الباطل، كأنه جرم صلب كالصخرة، مثل دماغ الشريفة شو هي ماذا؟ صلب كالصخرة فعلا. قذف به على جرم ماذا؟ عفوا لا، انت الحق هو سوق الصخرة، انت رأسك الأجوف، رأسك ماذا؟ الباطل هو كرأسك ماذا؟ الأجوف. كيف أن رأسك الأجوف؟ في الداخل ما في شيء، في دماغ بس، من باب حسن الظن، في الداخل ماذا؟ هناك دماغ، في عندك في الداخل أجوف، وعندك ماذا؟ الحق هو عبارة عن ماذا؟ عن صلب، فدمغته ماذا؟ برأسك. فهو من حيث الظاهر شو فيه؟ في سماكة، لكن شو سوت الحجرة؟ دخلت فيه فعلا. يقول كأنه جرم، كأن يعني الحق جرم صلب كالصخرة مثلا، قذف به على جرم رخو أجوف فدمغه أصفر ولكم الويل مما تصفون مما لا يجوز عليه وعلى حكمته. طبعا في بعضهم كما قلنا قرأه فيدمغه، بس ما أدري باللغة العربية أسعدش صح هذا الكلام، بدو أضمار أن فأن يدمغه بتصير إيه ما أدري فعلا بتصير بأني فأن يدمغه بتصير يعني ما ساعة كل حال موجودة في قراءة قراءة منسوبة لواحد اسمه عيسى بن عمر يقرأ ماذا بأنها قرأها فيدمغه بالفتحة فعلا. وعلى كل حال هذه الآية فيها دائما أيضا إيماء إلى علو الحق وتسفل الباطل وأن الجانب الأول باطل والثاني فان فعلا. طبعا بالنسبة لمعاني الآيات بعضهم فسرها بأنها نورد الأدلة القاهرة على الباطل، نرمي بالحجة على الشبهة، نرمي بالإيمان على الكفر، لعله هذا بيتناسب أكثر مع فكرتك أنه بس إيمان وكفر أصل الحق وأصل الباطل فعلا من دون ماذا تفاصيل الأمور فعلا. على كل حال بعد ذلك في عندنا بحث لطيف جدا، هو أنه واحد يبحث بحث قرآني عام هو صراع الحق والباطل في القرآن، جيب كل الآيات بتحكي عن الحق وأوصاف الحق، وبتحكي عن كل الآيات بتحكي عن مين؟ عن الباطل وأوصاف مين؟ أوصاف الباطل. بحث قرآني شيق نشوف ما هي أوصاف الحق وكيف يغلب الحق الباطل، ما هو أوصاف الباطل وكيف ينغلب الباطل، هل واقع عن الباطل لحاله يزول أو لا، الباطل مقصود منه ماذا؟ لابد من هجوم على الباطل فعلا. هل هناك اختلاط بين الحق والباطل أو اختلاط بين الحق والباطل فعلا؟ ولا أتصور فيكم تستفيدوا من بحث جيد في الميزان في تفسير القرآن تجعلوه بغض النظر أنا عن رأيي بهذا البحث باعتبار أنه هو مبني بطرح الشهيد السيد الطبرقائي مطروح على مباني فلسفية، فأنا عندي مشاكل نظرية مع من باب المبادئ يعني من باب المباني، بس بحث لا إشكال بأنه بيعطيك ماذا؟ بيعطيك انطلاقة للبحث، بيعطيك ماذا؟ يشكل لك انطلاقة للبحث في الجزء الرابع صفحة 262. أطرح أهم النكات اللي طرحها السيد الله يرحمه في هذا الباب، ولعله هذا يفتح لكم أفق إذا أردتم ماذا؟ أن تعطوا رسالة عامة حول الحق في صراع الحق والباطل في القرآن الكريم. أعطتك اسم عنوان رسالة كمان، صراع الحق والباطل، بدك أحسن من هذا بعد؟ شو عبدك تبك الرسالة بعد؟ بس صراع الحق والباطل في القرآن بشكل عام، والله تعالى كيف ينظر إلى الباطل وكيف ينظر إلى الحق وكيف يدعى إلى الحق وكيف يدعى إلى كيف يحارب الباطل مثلا. هذه الأمور لها آيات كثيرة جدا في القرآن إنصافا، وفي كثير مطالب يمكن استفادتها من القرآن لعلها ترفع ماذا بعض النكات لذهنك أنت، أنه شلون هذا يعني أن الحق واضح الأد فعلا، كيف أنه الله تعالى نظر للحق والباطل فعلا. على كل حال هو أقرأ لكم بعض المطالب من الميزان، هي عبارة عن 6 نقاط لخصتها أنا فعلا بالميزان موجودين كما قلت جزء 14 صفحة 262. النقطة الأولى يقول بأن الحق والباطل مفهومان ماذا متقابلان، فالحق هو الثابت للعين والباطل ما ليس له عين ثابتة، كل شيء ثابت وله استقرار له سمي حق، وكل شيء يزول هو ماذا يكون ماذا باطلا، من معنى اللغة البطلان فساد، البطلان هو الفساد، عم بيجيب المعنى اللغوي في المقام. الحق هو الحقيقة، هو الأمر الكائن الموجود الثابت أو من شاكل ذلك، لكنه يتشبه بالحق، لكنه مين يتشبه بالحق؟ الباطل. مبناك أنت لا، بس عم نحكي عن مبنى له إسا تشبها، فيظن أنه هو حتى إذا تعارضا، من تعارضا؟ يعني تعارض الحق والباطل، الباطل تشبه بلباس الحق والحق عم بيحاربه، فإذا تعارضا وظهق بقي الحق وظهق الباطل كالماء الذي هو في الحقيقة من الحقائق والسراب الذي ليس بالماء حقيقة لكنه يتشبه به في نظر الناظر فيحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فإذا أول نقطة الفرق بين الحق والباطل أن الحق شيء له ثبات، القرآن يعني يقرر بأن الحق شيء له ثبات، الباطل شيء آير إلى فناء، وأن الباطل مهما تلبس بلبوس الحق وإلا عندما يقابل الباطل لابد أن ماذا يصير فيه؟ لابد أن يزول هذا الباطل فعلا، يعني إلا ما صح الصحيح على رأي أهلنا، ما بيصح إلا الصحيح فعلا، بل على المثل العام المعروف ما أدري فعلا. اثنين، عد النقطة الثانية، عد سبحانه تعالى في كلامه أمثلة كثيرة من الحق والباطل. أنت الحق والباطل مرة عم تبحث أنت بنظرتك الظاهرية الحنبلية كلمة حق وكلمة باطل، مرة أنت عم تنظر ماذا بنظرتك ماذا العميقة الشريفة الجليلة تنظر إليهما ماذا بتقول أصلا ليش نفس القصص الأنبياء هي ماذا هي حق وباطل، ليش بدي أن أتعبد بكلمة ماذا حق وباطل، أنت مفتكر بذهنك الشريف ماذا أنه حق يعني ماذا كلمة حق، باطل يعني كلمة باطل، لا يا أخي، ما كمان عندي ماذا عندي قصة أنبياء لها أول ما لها آخر، قضية حق وقضية ماذا قضية باطل. وعد سبحانه في كلامه أمثلة كثيرة من الحق والباطل، فعد الاعتقادات المطابقة للواقع بأنها حق وما ليس كذلك من الباطل، وعد الحياة الآخرة حقا والحياة الدنيا بجميع ما يراه الناس، يراه الإنسان لنفسه فيها ويسعى له، يعني نسوان، أولاد، مال، جاه، كذا كذا، كل هذه الأمور ماذا تكون؟ باطل. وعد ذاته متعالية، الله تعالى هو ماذا؟ هو الحق. وسائر الأسباب التي يغتر بها الإنسان ماذا تكون؟ يعني أي سبب غير سبب الله تعالى هو شو؟ باطل. والسبب الحق هو ماذا؟ إذا مسكت بشو؟ بسبب وثيق مع الله سبحانه وتعالى. والآيات في ذلك كثيرة، إذا بدكم تتبعوها أنتم إن شاء الله تعالى، والله وحياتكم بين عملكم مجلد ما يقارب 560 صفحة هذا الكتاب، إذا تكتبوا صراع الحق والباطل في القرآن فعلا. النقطة الثالثة في المقام يستند الذي يستند إليه تعالى بالأصالة هو الحق دون الباطل. يعني الله تعالى هذه له مبنية على مبنى فلسفي اللي هو له علاقة بأنه البطلان ماذا؟ أمر عدمي، والعدم غير مخلوق لله تعالى باعتبار أن الشرور ماذا؟ كلها أمور عدمية فعلا، لأن الشرور إما نسبية فهي بالواقع مش شر، هي خير، لكن إذا نسبتها إلى نفسك ماذا تكون شرا، مثل الزلازل أو مشاكل ذلك، فهذه أمور وجودية لكن هي مش شر، فيها خير، لكن إذا قايستها إلى زيد أو عمر تصبح ماذا؟ شر، فهي شر نسبي بسموه. وعندنا بعض الأمور اللي هي تسميها شر مثل الموت والفقر والجهل، هي بالواقع ماذا؟ عدم علم، عدم حياة، عدم لك شكل الثالثة، عدم مال، هذه عبارة عن أمور ماذا؟ عدمية. فالله لا يستند إليه إلا ماذا؟ إلا الوجود، إلا الخير المحض، إلا ماذا؟ إلا الحق. الذي يستند إليه تعالى بالأصالة هو الحق دون الباطل. طبعا هذا نظرية شو اسمه؟ أفلاطون، تدروا أنتوا بحث الخير الشرور، أرسطو الخمسة، تقسيم الخماسي، ضيعتني أنت، مش أرسطو تقسيم الخماسي كله خير، خيره أكثر من شره متساويان كذا، ها؟ أنا ببالي جواب أرسطو للتقسيم الخماسي، هذا بذهني، أنا مركز في ذهني أن أرسطو أجاب الجواب مال التقسيم الخماسي، خيره أكثر من شره، شره أكثر من خيره متساويان، وهالمسائل هذه مع شر محض وخير محض فعلا. فقال بأنه إذا كان الخير أكثر أو هو شو اسمه أو هو التام يكون خلقه حسنا، وإلا يكون مثلا قبيح، فيكتفى أن يكون العالم خيره أكثر من شره ولو لم يكن كله ماذا؟ خيرون. هذه عبارة المنصوب لمين؟ لأرسطو. أما أفلاطون منصوب له هذا الجواب، ما أدري، قد يكون شيء مش متفق على كل حال. بغض النظر ما تسألنيش عن سقراط. وأما الباطل من حيث أنه باطل فليس ينتسب إليه بالاستقامة، وإنما هو لازم نقص بعض الأشياء إذا قيس الناقص منها إلى الكامل. فالعقائد الباطلة لوازم ماذا؟ نقص إدراكك، أنت واحد بتفهمش، نقص إدراكك. وسائر الأمور الباطلة وازن الأمور إذا قيس إلى ما هو أكمل منها وهي تنسب إليه. يعني أنت مثلا، أنت شو نقول عنك؟ أنت باطل. ليش؟ إذا قسناك لمين؟ لله تعالى، باعتبار أنت ممكن، والممكن إمكان أمر عدمي، فأنت تقيس لله تعالى ما تكون ولا شيء. وهي تنسب فقري، يعني هذا الفقر الوجودي اللي عندك، وهي تنسب إليه تعالى بالإذن، بمعنى أن خلقه تعالى الأرض السبخة الصيقلية بحيث تراءى الناظر في لون الماء وصفائه إذن منه تعالى في أن يتخيل عنده ماء، أن يتخيل عنده ماء، وهو تحقق السراب تحققا تخيليا باطلا. ومن هنا هذه النقطة الرابعة، يظهر أن لا شيء في الوجود إلا وفيه شوب بطلان. أخ ليه؟ لأنه كل شيء إمكان، وهالمسائل هذا كله ناقص، في شيء كامل؟ أعطوني شو الكامل بالإمكان، بعالم الإمكان كل شيء فيكم نقصان أنتم، فكل واحد فيكم ماذا؟ فيكم شوب بطلان. بلي لا بأس. وإلا في شوب البطلان إلا الله سبحانه فهو الحق الذي يخالطه بطلان ولا سبيل له إليه. قال يوم ما قالش هالبيت الشعر هو الطبطبائي، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون، بيت عربي ذكروا واحد بالجاهلية، ويعلمون أن الله الحق المبين. الله هو الحق المبين، حصر كأنه. فالحق هو مين؟ هو الله. أما سائر الله غير الله تعالى ماذا يكون؟ هو باطل. بعد ذلك في النقطة التي بعدها يقول، يظهر أيضا أن الخلق على ما فيها من النظام وامتزاج من الحق والباطل. يعني الله تعالى عندما خلق الدنيا خلقها ماذا؟ بطريقة شو؟ يمتزج فيها ماذا؟ الحق بالباطل. قال تعالى يمثل أمر الخلقة، تأملوا معي هذه الآية، وأن أنزل من السماء ماء فأوزالت أودية بقدرها فاحتمل السيل ماذا؟ زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. يعني كل هذا شو بيكون؟ ما له قيمة، اللؤلؤ وكذا اتخذهم ماذا؟ هو شنة مثل الزبد. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. يقول تحت هذه الآية معارف جمة، أن دائما الله بناء الخلق على ماذا؟ على اختلاط الحق بالباطل فعلا. فعندك زبد وعندك ماذا؟ عندك جوهر دائما. ثم يبين ماذا؟ أن سنة الله تعالى جرت، إذا تقابل الحق والباطل لابد من ليزول الباطل ليبطله ويحل محل قذفه بالحق، فإذا هو زاهق فالاعتقاد الحق لا يقطع دابره، وإن قلت حملته أحيانا أو ضعف، والكمال الحق لا يهلك من أصله، وإن تكاثرت أضداده، والنصر الإلهي لا يتخطى رسله، وإن كانوا ربما بلغ الأمر بهم إلى أن استيأسوا وظنوا أنهم قد كذبوا. ممنوع يكون الباطل بيفق بالساحة، لابد ماذا؟ إذا سيطر الباطل يدمغه الله تعالى، ممنوع يسيطر الباطل، لابد دائما أن تكون الحق موجودا. أديش حملت الحق، أديهن قلة كثرة بحث آخر، لكن الحق لابد أن يكون موجودا. مقطع السطر ممنوع يدمغه، ها؟ مثلا ولو كانوا حملت الحق قليلين، لابد أن يكون في الخارج حملة للحق، ممنوع أن يكون ماذا؟ الباطل هو المسيطر وال سنة من سنة الله تعالى، سنة سنة تكوينية يدمغه.
وظيفة ما نريد الوظيفة، يعني شنو الوظيفة؟
وظيفتك أنك تجزم وأنك
تقوم
من حمل الحق. إيه سبأ كيف شخص ما هو الحق؟ فوديه بحث آخر يسويه يجاوبه أنا. يعني نحن كان سنة، هذه الآية تعبر عن سنة من سنة الله سبحانه وتعالى في أرضه. بعد بقي في الآية بس نكتة في المقام، على كل حال هذه الآية آية واقعا آية جميلة جدا، بحيث أن تبين العلاقة بين الحق والباطل، وكيف أن الإنسان ينبغي أن يعلم أن الباطل مهما كثر عدده لابد أن يوم من الأيام ماذا؟ أن الحق سوف ماذا؟ سوف ينتصر فعلا. وهذه أحد سننها الظاهرة هي ظهور الإمام صلوات الله تعالى عليه عجل الله فرجه الشريف فعلا. وهذا دائما تؤكد، أنا دائما بس أقرأ هذه الآيات في القرآن تؤكد دائما فكرة الإمامية، أنه لابد أن يكون هناك مخلص. ما ممكن أصلا، هذه الآية واضحة في أنها تدل دلالة على ماذا؟ أنه لابد أن يكون هناك مخلص يظهر الحق، يدمغ الباطل دمغة لا 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 رجعة له فيها للباطل فعلا. لابد أن يكون لأهل الحق ماذا؟ يوم من الأيام رأي. تستغرب أنت كيف بعض المسلمين، كيف أن بعض المسلمين الآن يبررون على التلفاز ومشاكل ذلك إنكار وجود المهدي والمخلص، يعني ما تفهم واقعا شو عقيدتهم، شو دينهم، شو عقلهم، ما تفهموا صاروا بعد. ها؟
ما
عم نحكي في السنة من سنة الدنيا، سنة الآخرة هي شو آخر الآخرة؟ الآخرة شو اسمه على شو تقول الآية؟ فلا تسمعوا إلا همسة، شو كانت قبل هسه؟ فلا تسمعوا إلا همسة. لا هذه كانت تسمع إلا همسة، شو؟ وخنعت وشو؟ وخشعت الأصوات، ما في كلام بعد، شو حق وباطل هناك في الله وبس يعني. شو يوم القيامة هذه بعد؟ بل أصل الآية واضحة الآية، إذا بتقرأ سياق الآية أنت عم تتكلم عن مين نحن؟ عم نتكلم ما خلقنا الدنيا لاعبين وبل. عم يتكلم عن خلقه في الخارج، ما عم يتكلم عن يوم القيامة، عم يتكلم عن فعله الخارجي. الله سبحانه وتعالى يعطينا قانونا خارجيا يقول أنا مني ألعب. شو كانت الآيات؟ تذكر الآيات؟ ما شو كان يقول لهم؟ ما كان صوت؟ بالنتيجة كانت الآيات هكذا، كان سياقها، كان سياقها يقول الله سبحانه وتعالى بالي يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف. لا بيكان فعله ليس لاعبان، فعله ليس لاعبان، أفعاله الخارجية هي ماذا؟ هي ليست لاعبان. لا يريد أن يقول بأنه يوم من الأيام سوف أدمغ الباطل، لا، أنا بفعلي بإرسال الرسل والأنبياء وإزالة أولئك عن بكرة أبيهم والعذاب هو دمغ. لماذا؟ هو أحد أبرز أمثلة دمغ الباطل ما هي؟ هو العذاب الإلهي. هذا العذاب الإلهي مدمغ للباطل، إنزال العذاب على الأمم. يقول بلي وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. عم يتكلم عن هذه السياقات كلها، أنا أدمغ الباطل، بس ينتشر للباطل شوكة بس على الباطل ويبقى الحق لا قيمة له، سوف أدمغ الباطل.
لكن السؤال ما هو الضرورة أن يجمل الباطل هنا في الدنيا
حتى يبقى الحق ظاهرا، حتى يبقى الحق ظاهرا، أن هذا حق دنيا هداية مو دنيا ضلالة. ما هي في المقام يا الله تعالى يريد أن تكون هذه الدنيا دنيا ضلالة؟ يعني الله له غرض بهذه الدنيا وما لهش غرض بالدنيا. الله يريد هذه الدنيا دنيا هداية مو دنيا ضلالة. هو التعرف على الغرض الله تعالى أن ينتصر الحق على الباطل. شو يعني أورثنا؟ شو اسمه إن كتبنا الذكر إن الأرض يرث عباده. شو يعني هذا يصير؟ شو الغرض؟ عمره ما يورثه. شو العلاقة إذا كان هيك البناء؟ شو الغرض من إيراثهم؟ ليش الله بده يورث عباده الصالحين؟ يرثونه متى في القيامة؟ شو العلاقة؟ الله تعالى له سنة أن ينتصر الحق على الباطل في الدنيا مو في الآخرة. الله يريد أن يري دولة للمؤمنين في الدنيا. الله تعالى يريد أن يرى أن المؤمنين ماذا منتصرين في هذه الدنيا، وأن حقهم هو المنتصر في هذه الدنيا. فلسفة العقيدة الإمامية كلها على بعضها مبنية على هذه مثل هذه الآيات، لتؤكد على فكرة ماذا؟ أنه لابد للحل ماذا؟ بقي بس زي الآية نقطة صغيرة، نسألكم الدعاء ولكم الويل مما تصفون. هذا وعيد على ماذا؟ هذا وعيد على ماذا؟ متعلق بما فهمت الآيات السابقة. إذا فهمت الآيات السابقة أن المقصود منها الولد ومشاكل ذلك، بتقول ماذا؟ لكم الويل على ما تصفون بلحاظ ماذا؟ أنكم وصفتم أن لله تعالى ولد. أما إذا فهمناها أنهم لا نسبوا إلى الله تعالى ماذا؟ اللعب ومشاكل ذلك بشكل عام، فيكون المقصود ولكم الويل على مما تصفون بلحاظ تلك الأمور العامة. وبهذا نكون تممنا الكلام عن هذه الآية. إن شاء الله نلتقي بعد أسبوعين، والحمد لله رب العالمين.